بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة غنيمة الضحى. روى أبو يعلى وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، أي جاءوا بسرعة وبغنيمة عظيمة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء أي الفجر، ثم عقب بصلاة الضحى أي جلس فيه يذكر ربه، ثم صلى الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هذه غنيمة صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين، ولا يحافظ عليها إلا أواب. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى أي في أول الوقت، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. وفي رواية عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أنه رأى أناسا جلوسا إلى قاص أي متحدث يعظهم، فلما طلعت الشمس ابتدروا إلى السواري يصلون، فقال زيد بن أرقم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. روى ابن خزيمة وفي السلسلة الصحيحة. ومن فضائلها العظيمة أنها تقوم مقام صدقة الشكر عن كل مفصل من مفاصل الجسد. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك أو من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي عنك. قال ابن عبد البر الإمام المالكي في الاستذكار: وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. وقال النووي رحمه الله: فيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال القرطبي: أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. فهذا يدل على عظم فضل الضحى وعلى استحباب المداومة عليها. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بالمحافظة على صلاة الضحى، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وهي على الراجح كما قال ابن حجر أيام البيض، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صومي 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. وعند مسلم عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. قال القرطبي: وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما يدل على فضيلة الضحى وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك حافظ عليه ولم يتركه. وفي هذا الحديث أيضا عظم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يقول: أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي. وفيه استحباب وصية الأصحاب بلزوم الطاعة، وفيه شدة لزوم الصحابة رضي الله عنهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدعهن حتى أموت، لست بتاركهن، لن أدعهن ما عشت. فهذا شدة لزوم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، أي على وضوء، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى، أي خرج من بيته يريد أن يصلي الضحى في المسجد، وهذه سنة، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر، أي عمرة، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، ما هي الأولى؟ الظهر. من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بها بيت في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي شمائل الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، صححه الألباني رحمه الله. وعند الطبراني في الأوسط عن الحسن عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 6 ركعات فما تركتهن بعد. قال الحسن: وما تركتهن بعد. هذه الأحاديث أيها الأفاضل تدل على استحباب المواظبة على صلاة الضحى، وهذا مذهب الجماهير، وتدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى. ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها، وهذا باتفاق العلماء، وهو محمول إما باكتفائه بقيام الليل، وأن المواظبة مشروعة لمن لا يداوم على قيام الليل كما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم في الزاد وغيرهم، وإما خشية فرضها على الناس كما فهمت عائشة رضي الله عنها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. ففهمت من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها لأجل خشية الفرضية على الناس، ولذلك هي واظبت عليها وكانت تطيلها رضي الله عنها وأرضها. وأما عدد ركعات الضحى فأقلها 2، واختلف العلماء في أكثرها، فمنهم من قال 8 ركعات، ومنهم من قال 12 ركعة، ومنهم من قال هي بلا عدد، فيصلي العبد ما يشاء من الركعات، وهذا أرجح الأقوال. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ويؤيده ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة، وفيه قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عن أوقات الصلاة قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح أي إلى الزوال، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فحثه على الصلاة من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولم يقيده بعدد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع: والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ولم تقيد. ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال 40 ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى. ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات، وهو أكثر ما روي عنه من عدد ركعات صلاة الضحى، وهو الذي ذهب إليه الشافعية وغيرهم أن أكثر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى 8 ركعات. وأما حديث 12 ركعة ففيه ضعف. فالشيخ يقول يجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى، إنما هي صلاة فتح، لأن قالت وذلك ضحى، أي ذكرت وقت الضحى وليست هي صلاة ضحى. والجواب الثاني، الوجه الثاني، أن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد عليها، لأنها قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلى ركعتين هل نقول لا تزيد على ركعتين؟ الجواب لا، قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعا، وهذه قاعدة مفيدة جدا. فحديث أم هانئ ليس فيه تحديد، إنما أقصى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثمان، لذلك استحب الشافعية أن أفضل الأعداد ثمان، واستحب أكثر العلماء على أن الأفضل في صلاة الضحى أن تكون أربع ركعات. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، أي في غالب وقته، ويزيد ما شاء الله هذا أحيانا. ولحديث نعيم بن همار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، رواه أحمد وغيره. وفي لفظ قال الله يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذه الأربع قال ابن القيم في الزاد فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. ابن تيمية لا يرى المواظبة على الضحى، وجماهير العلماء يحمله على الضحى، وعليه بوب الترمذي في السنن وغيره. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني أربع ركعات ويصلون هذه الصلاة أربعا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. وأما وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأفضل أوقاتها عند اشتداد حر الشمس حين ترمض الفصال، صغار الإبل تصيبها الرمداء حين تشتد حرارة الشمس، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن القيم أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء. وقال القرطبي الفصال جمع فصيل وهو الذي يفطم عن الرضاعة من الإبل، والرمضاء شدة الحر في الأرض. وأما الصلاة في أول الضحى فتقدم في أول حديث ذكرناه حديث أبي هريرة حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وهذا عند أبي يعلى وابن حبان. وعند الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسن. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس أي ترتفع ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجته وعمرته، روى الطبراني وفي السلسلة الصحيحة. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي رواية عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. وهذه سنة مهجورة عند كثير من المسلمين، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، رواه مسلم. وفي رواية: كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى عمل السلف رحمهم الله. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديه، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. ووقت هذه الصلاة بعد ارتفاع الشمس حسنة، مقدار رمح أو رمحين، حين يقع شعاع الشمس على الجدران. فعن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وقال لعمرو بن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال النووي: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. يعني بعض الناس ينظر في التقويم يرى الإشراق الساعة السادسة فيصلي عند السادسة، الصلاة هنا منهي عنها، لا بد أن ينتظر. قال البغوي: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهي بالدقائق يقول العلماء ربع ساعة بعد وقت الشروق، ربع ساعة بعد وقت الشروق. هذا ما يتعلق بهذه الصلاة العظيمة التي هي تغني عن صدقات كثيرة، وهي صلاة الأوابين، ويكتب لصاحبها بيت في الجنة، يكتب لصاحبها كتاب في عليين، ويبنى له بيت في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من فضله، وأن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.